كمان تاخد الفلسفة دي بعض المقدمات للتوحيد، المباني الفلسفية التي يعتمد عليها التوحيد. خلاص المقصود بتاخد الفلسفة دي وطرق دراسة التوحيد تفرق بين كل طريقة مع توحيد الفلسفة، سبب اختيار توحيد الفلسفة وأيضا طريقة التوحيد. أخذت أنواع الطرقات والنظريات لا تحتاج إلى العلم. النظرية الحسية، وش كان الميلاد الحاجة إلى العلم عند الحسيين؟ ما هو ميلاد الحاجة إلى العلم عند الحسيين؟ هل يمكن أن نقبل بأن يكون الوجود هو ميلاد احتياج المعلول إلى العلة؟ ليش لا ثريا؟ ليش ما نقبل؟ لأن وجود الله لا يحتاج إلى علة بعد، لأن الإله وجوده لا يحتاج إلى علة بعد. هل يمكن أن يكون الوجود بحاجة إلى علة؟ ولماذا؟ الوجود في أصل وجوده لا معنى إلى أن يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأنه وجود ضروري فلا يحتاج إلى علة. الوجود بالنسبة إلى وجود الوجود مثل الوجود ضرورة ذاتية، ضرورة ذاتية، لا يمكن أن ينفك الوجود على الموجودية، وبالتالي لا يحتاج إلى ما سوى، لا يحتاج إلى الغيب. هل عصير النظرية الحسية وفي بعض إجابات أخرى، مثلا أن الحس لا يدرك حقيقة الوجود لأن الحس يقتصر على الأمور الحسية، لا يدرك إلا الحس، أما ما وراء الحس فلا يدركه. والعلية والمعلولية أمور عقلية وراء الحس. ثم تكلم عن نظرية الحدوث. إيش كانت نظرية الحدوث؟ أخذنا في الحدوث معنى الحادث وهو الجديد، وعند المتكلمين يعني الوجود بعد العدم، يعني أن في حالة سابقة والآن حادث، يعني حدثت حالة جديدة. لا مسبوق بالعدم، يعني لم يكن موجود ثم وجد، هذا معنى الحدوث. وتكلمنا عن أقسام الحدوث، قلنا أن في حدوث ذاتي وحدوث زماني. الحدوث الذاتي يعني تلك الذات لم تكن ثم كانت، لم تكن موجودة ثم المجتمع. الدار وليس ما يعرض على الدار. ثم هذه الذات حتى تروج تحتاج إلى وش؟ إلى زمان. إذا صارت الذات تحتاج إلى زمان فحدوثها في ذاتها حادثة، لأنها تحتاج في ذاتها إلى علة حتى تنوجد، وأيضا في إيجادها في زمن معين هي حادثة، ولذلك تسمى بحدوث الزمان. وذكرنا أن كل حادث زماني هو بالتأكيد حادث ذاتي وليس العكس. ليس كل حادث ذاتي هو حادث زماني. مثل ماذا؟ مثل وش في الموجودات حادث ذاتي ولكنه ليس بحادث الزمان، لا يتغير مع تغير الزمان، لكنه حادث ذاتي. ذاتي حادث يحتاج إلى العلة في إيجاده ولكن لا يحتاج للزمن. الشمس، المجردات، ممتاز. المجردات يعني مجردات على المادة، لأن الحدوث الزماني يتعلق بالمادة، بالماديات فقط، سواء كانت الشمس أو غيرها. الشمس وغيرها كل الأمور المادية، كل الظواهر المادية، كل الظواهر التي تتعلق بعالم المادة هو حادث ذاتا وحادث زمانا. أما الأمور اللي هي حادثة ذاتا ولكنها ليست بحادثة زمانا هي المجردات. المجردات لا تتأثر بالزمان، هي فوق الزمان. ثم كل هذه النظرية نظرية المتكلمين، وأجابوا على سبب عدم احتياج الله سبحانه وتعالى إلى العلة، أنه دائما موجود سرمدي، لأنه قديم زمانا، لا يوجد زمان إلا ونرى الله سبحانه وتعالى موجود. إذا كان قديم زمانا فلذلك هو لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى علة. حتى نذكر الجواب أو نقد كلام المتكلمين، المتكلمين ماذا يقولون؟ يقولون لأنه قديم زمانا يعني لا يوجد زمن إلا ونرى الواجب وش فيه؟ حاضر فيه، في كل زمان الواجب حاضر، في كل زمان الله حاضر، ولذلك ولا يحتاج إلى علة. حتى لو نجاوب على هؤلاء المتكلمين، أنا أفكر في الأسئلة، ما هو المقصود بالقدر الزماني؟ هل تعتقدين أن الأزلية والأبدية ملاك عدم الاحتياج ولماذا؟ ما هي النتائج الاعتقاد بأن الحدوث الزماني هو ملاك الاحتياج؟ السؤال الأول، وش المقصود بالقدم الزماني؟ احنا بينا الحادث الزماني، الحدوث الزماني بينا، القدم الزماني ماذا يعني بناء على ما بيناه في الحدوث الزماني؟ ما المقصود بالقدم الزماني؟ الحدوث الزماني وش كان معناه؟ عند المتكلمين الوجود بعد عدم، صح؟ إذا القدم الزماني وش بيكون؟ الشروط الزمانية هو أن ينوجد بعد أن كان معدوم الخلل الزماني عدم مسبوقية به عدم لا علي موجود منذ الأزل موجود دائما لم يسبق بعدم ممتاز. إذا القدم الزماني عكس تماما وإيش نخيط الشروط الزماني الحادث مسبوق بعدم القديم غير مسبوق بعدم لا يطرأ عليه العدم فهو في كل نوع موجود. هل معنى القدم الزمان؟ هل تعتقد أن الأزلية والأبدية ملاك عدم الاحتياج ولماذا؟ هل ينفع أن تكون الأزلية والأبدية هي ملاك عدم الاحتياج لأنه موجود في كل زمان فهو لا يحتاج إلى علة لماذا؟ هل القدم الزمان ملاك عدم الاحتياج؟ أزلية والأبدية قدم الزمان ولماذا؟ ليش لا مسارة؟ لماذا لا تنفع أن تكون ملاك لعدم احتياج الله إلى العلة؟ نقول حتى لو سلمنا لكم أيها المتكلمين لأن الله قديم زماناً فهذا الملاك لا ينفع أن يكون هو السبب في عدم احتياجه إلى الله. ليش ما ينفع؟ تذكرون الدرس اللي راح تكلمنا عنه جواش الزمان مو ملاك الاحتياج ما ينفع يكون الزمان ملاك الاحتياج يعني طبعا القيم الزمان وشروط الزمان ملاك الاحتياج الحروط الزمان ملاك عدم الاحتياج القيم الزمان جواش قديم الزمان حادث ذاته مقابل دائما بقاعدة كل قديم زماني هو حادث ذاته نعم كل حادث زماني هو حادث ذاته حتما هذا بالاتفاق حتى عند المتكلم لكن هم يقولون لا القديم الزماني إذا كان قديم زمانا فهو قديم ذاتا وهذا كلام لأنه قديم زمانا فهو قديم ذاتا ولذلك لا يحتاج إلى علة ذاته أزلية وأبدية هذا استنتاجه وش الدليل على أنه ما في ملازمة بين القدم الزماني والقدم الذاتي وفي الواقع في ملازمة لأن قلنا أن في تلازم بين الحدوث الذاتي والحدوث الزماني صح؟ قال كل حادث زماني هو حتما حادث ذاتي صحيح؟ إذا في تلازم بين الحدوث الزماني والذاتي والقدم الزماني والذاتي في نوع من أنواع التلازم شلون ننفي العلاقة بين القدم الزماني والذاتي والحدوث الزماني والذاتي؟ بينا الشهير مطهر بالمثال مثال الشمس صح؟ وش كان يقول الشهير مطهر في المثال؟ እኔ ለተርና ፍቅር ስለራ لحنا مشكلة المتكلمين أول شيء بأن الله سبحانه وتعالى غير محكوم بالزمان غير محكوم بالزمان هو خالق الزمان على الميزة الأساسية بين المجردات والماديات أن المجردات فوق الزمن الله كذلك جل شأنه ليس له زمن معين حتى نقول قديم زماني هذا المشكلة الأساسية في كلام المتكلمين وبين المشكلة بمثال الشهر الطهري قربها لنا بمثال أن عمر مثال الشهر الطهري يقول لو كان عمر الشمس سنة الشمس إلا صح وإذا وجدت العلة وجد المعلول حتما الشمس إلا إلى وجود النور إلا إلى الحرارة شو نمسك النور شو المطهر تكلم عن النور يقول الشمس إلا إلى النور الصادر فإذا كان عمر الشمس سنة زين سوف يصبح عمر النور كام المعلول سنة لأن متى ما وجدت العلة وجد المعلول العلة وجدت لمدة سنة الشمس المعلول سوف يوجد لمدة سنة لو كان عمره قرن النور سوف يكون عمره قرن لو كانت أبدية يعني قديمة زمانا سرمدية دائما موجودة في كل زمن موجودة المعلول سوف يكون أبدي لأنه أينما متى ما وجدت العلة وجد المعلول فإذا يقول لهم شيء طارئ بناء على كلامكم أيها المتكلمين فإنه لا يمكن أن ينوجد شيء اسمه حدوث زماني لأن الله سبحانه وتعالى دائما موجود وهو علة العلل علة الأشياء بالتالي كل المعلومات دائما موجودة متى ما وجدت العلة وجد المعلومة واضح؟ إذا ليس فقط أن يعني على كلام المتكلمين ليس فقط أن الله ليس بقديم زمان نقول إذا سلم وقلنا بأنه قديم زمانا فكل الموجودات تصبح قديمة زمانا كل موجودات هي موجودة مع وجود الله سبحانه وتعالى لأن في معاصرة بين العلة والمعلول ذكرنا في الدرس الماضي إلا أينما وجدت إذا وجدت العلة يوجد المعلول بالضرورة واضح وشرحنا مثال الشهيد مطهر بالتفصيل من جهات مختلفة في الدرس اللي راح وضح استدلال الشهيد مطهري أو تقريب الشهيد مطهري لمشكلة المتكلمين يقول كلامكم ينفي حدوث الزمان مطلقا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قديم زمانا فتصبح كل الموجودات قديم زمانا في عندنا جواب ثالث وجواب ملا صدران صدر المتألهين على نظرية المتكلمين جواب ملا صدران يقول خلونا نحلل معنى الحدود إذا شيء مطهر ركز على القدم الزماني يعني التفت إلى جانب العلة أما مولى صدرة التفت إلى جانب المعلول هذا المعلول الحادث الزماني الذي بسبب حدوثه الزماني هو يحتاج إلى علة لأنه وصف العدم ما معنى الحدوث؟ يقول الحدوث له ركنين عدم سابق ووجود فعلي وجود حالي بس كان معلوم ثم يوجد تقول حادث حادث يعني مسبوق بالعدم وهو الآن موجود إذا عندنا عدم سابق ووجود فعلي ما هو ملاك الاحتياج هل هو ذلك العدم السابق الركن الأول العدم السابق عدم ما هو فهل ينفع لنا يصير ملاك للاحتياج ينفع لنا يحرك العلة العدم يحرك العلة حتى توجد مستحيل لأن عدم لا معنى إلى أن تتحرك العلة بسبب عدم أمر عدم هل ملاك الاحتياج هو الوجود الفعلي يتنب في نظرية حسية أن الوجود لا يحتاج إلى علة بل الوجود علامة الغنى يقول الملصد الوجود دليل على الغنى موجود إذا مستغني عن العلة ولا نقف في تحصيل الحاصل هو موجود الآن موجود وهو يحتاج إلى إيجاد إيجاد ماذا إيجاده والآن موجود إذا تحصيل العلة حاصل وتحصيل الحاصل وإيش مستحيل ولذلك الوجود لا يمكن أن يكون ملاك احتياج المعلول إلى العلة إذا لا ركن الأول ينفع أن يكون هو ملاك الاحتياج ولا ركن الثاني وقد يقال منذ صدر يذكر احتمال ثالث أن العدم السابق قد يكون له تأثير في ذلك الوجود اللاحق يعني أن الحادث بما أن في عدم سابق ووجود فعلي العلاقة بين هالحالتين العدم السابق والوجود الفعلي يعني هذا العدم السابق تأثر وتحول إلى وجود إذا تأثر العدم السابق بالوجود قد يكون هو ملاك الاحتياج يعني قابلية ذلك العدم السابق إلى التأثر بالوجود هذا بعد ملخص يقول هذا التحليل العقلي صرف ليس إلا والله في الواقع ما عندنا العدم السابق ووجود فعلي أما هذا التأثر وهذه القابلية ليست إلا عدم والعدم تؤثر القابلية يعني شيء احنا مسلوب قابل يقبل فلا ينفع ان يكون ايضا ملاك الى الاحتياج الى العلة لانه عدم ايضا اذا الحدوث الزماني في تحليلنا إلى نفس مفهوم الحدوث لا نجد ما يحفز العلة على الإيجاد في تحليلنا إلى القدم الزماني يجعلنا إذا آمنا بالقدم الزماني بأن الله قديم زمانا يجب أن نؤمن بأن كل المخلوقات وكل الموجودات قديمة زمانا ولا مكان للحدوث الزماني فكيف تقولون بأن ملاك الاحتياج هو الحدوث الزماني ولأن الله قديم زمانه فهو لا يحتاج إلى علة لذلك نفى الفلاسفة نظرية الحدوث وطرحوا نظرية أخرى هي عبارة عن نظرية النظرية الثانية وش كانت؟ نظرية نعم في سؤال مدخل هو الحدوث مش معناه الحدوث يعني عدم سابق ثم انوجد الشيء مثلا الآن هذا الكتاب ما كان موجود على الطاولة كان عادة موجود في المكتبة زين الآن فجأة شفت الكتاب في وسط الغرفة محطوط في وسط الغرفة صار حدث جديد أمر حادث كان معدوم سابقا لم يكن موجود هذا الحدث ثم وجد الآن فعلا موجود الكتاب وسط الغرفة يقول ولا صدره لماذا نحن نسأل من الذي ألقى الكتاب وسط الغرفة لماذا نسأل عن العلة عن السبب هل إذا قلنا بأن الملاك هو الحدوث المتكلم يقول لأن حدث جديد لم يكن موجود ثم هذا الكتاب لم يكن في هذا المكان ولم يتوقع ولم يتوقع أن يكون فجأة وجد الكتاب في وسط الكتاب. هذا الحدود هو سبب احتياج هذا الحادث إلى العلة. ولذلك حتى إحنا لما نسأل نسأل بسبب هذا الحدود، هذا الأمر الحادث الجديد خلانا نسأل عن العلة. ولا تقدر يقول ما السبب الذي جعلنا نبحث عن العلة في إذا كان هذا الحدود هو السبب؟ فهذا الحدود مش حقيقة، كان شيء معدوم عدم سابق. إذا كان في عدم سابق يعني الكتاب محطوط في مكانه ما كان في وسط الغرفة، فهل بنسأل عن العلة؟ نسأل عن العلة؟ بنبحث عن العلة؟ هل في احتياج إلى علة أصلا؟ العدم السابق هل هو من أكثر احتياج إلى العلة؟ الحين في المثال لو كان في محطوط في مكانه، لا ما حد يسأل عن العلة وليست من أكثر احتياج. لماذا؟ لأن عدم ما صار شيء حتى نسأل ليش. زين، إذا العدم السابق الركن الأول للحدود ليس هو من أكثر احتياج إلى العلة. هل ملاك الاحتياج للعلة هو الوجود الفعلي؟ يعني شفت الكتاب محطوط، هل الحين وجود الكتاب على الأرض هو ملاك الاحتياج إلى العلة؟ الحين وجد الكتاب على الأرض، هل أروح أقول لو إيش هذا الكتاب موجود على الأرض؟ هذا الكتاب مرتبط بتلك العلة؟ لا، لأن الكتاب خلاص وجد وانتهى، وجد وانتهى الكتاب في مكانه وفي هالحدث الجديد. الحين هذا الكتاب لما وجد على الأرض فعلا كان بسبب علة معينة، ولكن نفس وجوده على الأرض هل هي ملاك احتياج إلى العلة الوجود الفعلي؟ نعم، الكتاب في الإيجاد على الأرض يحتاج، ولكن وجوده الفعلي على الأرض هل يحتاج إلى علة؟ لا، لأنه وجود فعلي خلاص انتهى. إذا نفس الوجود الفعلي الحدث اللي صار الوجود الفعلي الحالي الحالة الحالية إلى هذا الحدث لا تحتاج إلى علة، لأنها تحصيل حاصل. وهذا حتى نستخدمها كثيرا، يعني مثلا لما نقول الشيء صار وخلص خلاص لو إيش نبحث عنه؟ لا، الفرق في الوجود الفعلي، الوجود لما يتفعل خلاص بعد وجد انتهى الموضوع، ما يحتاج إلا احنا نفعله من جديد، ما يحتاج لعلة، يحتاج لعلة يعني انه يتوجد من جديد. واضح؟ كذلك لا يحتاج الوجود الفعلي إلى علة لأنه موجود وانتهى. احتياج إلى علة توجده يعني لا تحصيل للحاصل، وتحصيل للحاصل محمد. بعدين يفترض والله صدر يقول هل بالإمكان أن نقول إحنا على مستوى التصور نقول عشان الكتاب ينشال من الرف في المكتبة ويوضع في وسط الغرفة بحاجة إلى علة؟ يعني تصور العلاقة بين العدم السابق وتأثر هذا العدم السابق بالوجود الفعلي زين يحتاج إلى علة في الانتقال. هذا التصور العقلي يقول ولا صدر أيضا هذا ما ليس هو ملاك الاحتياج، لأن العقل يصرف وإحنا قاعدين نتكلم عن العلة الخارجية الواقعية وليس العلة الافتراضية والجهة الافتراضية إلى العلة. واضح جواب ولا صدر؟ النظرية الثالثة وشو كان عنوانها؟ نظرية النظرية الفلاسفة. عندنا نظرية الحسية، نظرية الحدوث، ونظرية نظرية الإمكان. نظرية الإمكان وش معنى الإمكان؟ مر علينا في الدرس الأول. وش معنى الإمكان؟ الإمكان يعني تساوي النسبة. مثلا الشاي، إن الشاي حلو هذا ممكن قد يكون حلو قد لا يكون، صحيح؟ يعني متساوي بالنسبة إلى الطرفين. الشاي في ذاته مو حلو صح؟ يعتمد على الغير. إذا توفرت الظروف وحطها السكة في الشاي صار حلو، إذا ما توفرت الظروف ما صار حلو. إذا هو متساوي بالنسبة إلى وجود هذه الصفة فيه وعدمها. إذا الإمكان يعني تساوي النسبة إلى الطرفين الوجود والعدم. واضح؟ يعني الضرورة بالغير. وذكرنا معنى الضرورة بالغير، يعني أن الموضوع حتى يتصل بخصوصية معينة يفتقر في ذاته إليها يجب أن يحصل عليها من الغير. يجب أن يحصل عليها من الغير. وعنده قابلية للحصول عليها ويقبل الحصول عليها، ولكنها بظروف وشروط خاصة. مثلا بالنسبة للشاي حتى يصير حلو لازم نحط السكر في الشاي، نقرب السكر من الشاي، لازم نصير في مانع. هذا معنى الإمكان، ما من خلف الخط والعار. أهم شيء معنى واضح صار، عاد الضرورة بالغير. في نظرية الإمكان هذا هو المقصود من الإمكان. الإمكان يعني الضرورة بالغير، يعني حتى يتصف يعني هذه الصفة التي هي ممكنة بالنسبة لهذا الموجود، حتى يتصف بها هذا الموجود زين يحتاج إلى ظروف خاصة، يحتاج إلى ظروف خاصة لابد من توفرها، شروط معينة لابد من توفرها حتى يتصف بهذه الصفة. مثلا منى عالمة، زين منى عارفة، هذه صفة ممكنة إلى منى. لوش ممكنة؟ لأن منى عندها القابلية، وأيضا إذا توفرت لها الظروف يعني قامت بتهذيب الناس، قامت بالعلم وصقل العقل، قامت بالمقدمات اللازمة إلى الاتصاف بهذه الصفة. إذا توفرت هذه الخصوصيات تصبح العالمية المعرفة بالنسبة لها، وإيش السلوك بالنسبة لها يصبح ممكن. وش يعني ممكن؟ يعني ضروري لكن بالغير. واضح؟ ممكن لأنه خارجي، من خارج منى، انضاف على منى. انضاف لها من الغير بسبب توفر خصوصيات وشروط معينة. إذا توفرت هذه الخصوصيات تصبح منى حتماً وش فيها؟ عالمة، حتماً عارفة، لكن تبقى متعلقة بذلك الغير. هذا الضرورة بالغير، الإمكان هو ضرورة بالغير. إذا هي في حد ذاتها ليست إلا قابلة، قابلية. إذا توفرت الشروط المناسبة إلى أن تميل إلى إيجاد هذه القابليات، إلى تفعيل هذه القابليات، إذا توفرت الشروط يصبح على ذلك الغير، على الإلا يصبح من الضروري أن توجد في منى هذه الخصوصية. لأنه متى ما تواجدت العلة، العلة الكاملة، العلة التامة اللي هي عبارة عن مجموع هذه الشروط مع علة العلل، ظروف الإمكان هي القابلية وعدم وجود نستطيع القلب على المانع. كلام مرتب. قابلية يعني يقبل العدم، يقبل الوجود. متى ما توفرت شروط وجود الخصوصية يصبح من الضروري أن توجد الخصوصية إذا توفرت كاملة. إذا ما توفرت الشروط يبقى في عدم تلك الخصوصية. ظروف وشروط الإمكان هي القابلية وعدم وجودها. لا في طبعا ظروف أخرى قلنا يعني مثلا تهذيب النفس، قلنا مثلا طلب العلم، ثقل العقل، طلب العلوم العقلية، هذه كلها شروط. ممكن تكون الموانع مثلا بعض الصفات النفسية مانع، ممكن تكون بعض موانع خارجية خارج عن النفس، موانع بيئية، موانع هذه الموانع. واضح طبعا على الإمكان. النقطة المهمة في الإمكان أن الممكن دائما متعلق بالعلة، الممكن لا يملك تلك الخصوصيات. هذا نقطة مهمة جدا في العقائد. الممكن حتى لو توفرت الشروط وأصبح هذا الممكن واجد إلى تلك الصفات، إلا أن هذه الصفات تبقى عنده بالاستعارة. يعني مش الاستعارة، يعني استعيرنها من العلة، متعلق بالعلة. الممكن لا يملك تلك الصفات، هذه الصفات ضرورة له إذا توفرت الشروط، ولكن هذه الضرورة ضرورة بالغير. الممكن فقر محض إلى هذه الخصوصيات، دائما مو في حالة حاجة إلى العلة. وبالتالي يقولون سبب عدم احتياج الله إلى العلة، لماذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى علة؟ يقولون لأنه غير ممكن. غير ممكن يعني ما عنده قابلية، ما يحتاج إلى ظروف خارجية، وإنما هو واجب الوجود. لماذا الله لا يحتاج إلى علة؟ لأن الوجود بالنسبة لله واجب، يعني ضرورة بالذات، أي أنه عين الوجود، عين الوجود. وجوده عين ذاته، الله عين الوجود، مو أن ذاته أوجدته، مو هو موجود من ذاته، الغلط. الله موجود هو عين الوجود، وليس أنه ذاته أوجدته. البعض يقول أن الله هو علة الذات، لا، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لعلة أصلا. كما أن السكر، السكر هل هو الذات أو جلد الحلاوة أو هو الحلاوة؟ هو الحلاوة. الضرورة الذاتية يعني أن الصفات تنبع من الذات، الصفات هي عين الذات، لا يمكن التركيب بين الصفات والذات. الصفة هي عين الموصوف، وليس شيئا يعني استعين الموصوف، يعني لا يمكن التفكيك من الصفة والموصوف. فالوجود هو عين الله سبحانه وتعالى، هل معنى واجب الوجود؟ ولذلك في أي فلسفة الوجود هو الله، الله هو الوجود. هذا مشكلة الفلاسفة مع المتكلمين، إذا قلنا معنى الله هو الوجود، يعني أحلى عندي وجود ولا لا؟ عندي وجود، الكتاب عنده وجود، النملة عنده وجود، البقرة عنده وجود، أصبحت كل هذه الموجودات شريكة مع الله سبحانه وتعالى. فيلسوف يقول الوجود هو لله، والباقي كلها استعارة هذا الوجود من الله، استعارة هذه الخصوصية من الله. ولذلك هي عين التعلق بالله سبحانه وتعالى، لا تستغنى عن الله أبدا. الدليل على فقرها وليس دليل على مشاركتها لله. لماذا؟ لأن الممكن لا يملك تلك الخصوصيات أبدا، يبقى في حالة فقر وحاجة لله، لأنه ضرورة الوجود له ضروري، ولكن ضروري بالغير. ما يحتاج تتكلم عن مراتب الوجود حتى عند المشاة، ما نقول مراتب الوجود، ولكن يقولون بأن الوجود الموجود عند المخلوقات هي وجود استعاري. أصلا هذه نظرية المشاوي، نظرية قبل التعليمات داخل مرض نفس أن الموجود مال إلى الوجود وأصبح ليس متساوي النسبة، أصبح موجود. فهذا الحصة الوجودية التي حصل عليها هي من الله سبحانه وتعالى، وهو بحاجة لله دائما. واضح؟ إذا سبب عدم احتياج الله سبحانه وتعالى إلى العلة لأنه واجب، لأن الوجود ضروري له بالذات، لأن ذاته عين الوجود. هذه النقطة أنا أحبها لأن في البعض يقع فيها، هل تعتقد أن وجود الله من ذاته ولماذا؟ هل وجود الله سبحانه وتعالى نابع من ذاته ولماذا؟ لا، بل هو عين ذاته. الضرورة الذاتية تركز عليها، الضرورة الذاتية يعني أنه لا تنفك الذات عن الصفات، الصفات عين الموضوع. ممتاز، لو كان من ذات الافتقار إليها وفاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت وجود الله من ذاته يعني ذاته هي علة وجوده، فنرجع نسأل من الله أعطى الله سبحانه وتعالى الوجود حتى يصبح هو علة وجوده؟ حتمن الوجود افتقد فيه إلى غيره لأن فاقد الشيء لا يعطي، حتى لو وصل خارج غير ذات الإلهية. الإمكان والوجود، هل هي الموضوع أو الحكم ولماذا؟ هذا السؤال بعد يرجع إلى الدرس الأول، لكن النقطة مهمة ترى نحن دائما نستحضرها بتأمل. الإمكان والوجود، هل هي الموضوع أو الحكم ولماذا؟ ترى يقول الحكم. وشايفة؟ الحكم الله هو الموضوع. لا، احنا كان على الإمكان والوجود. وش نوفر الإمكان والوجود؟ الإمكان والوجود وش نوفر الآن؟ هذين اللعب الصلحين، هل هي الموضوع أو الحكم؟ ولماذا؟ المفروض تكون حق الموضوع. أخذنا في الدرس اللي راح أكلفنا عليها أن الإمكان والوجود لا هي الموضوع ولا هي الحكم، وإنما هي نسبة الحكم إلى الموضوع. يعني أقول الله موجود العبارة، والإنسان موجود بالضرورة الذاتية أو بالضرورة الغيرية. إذا الإمكان والوجود، الإمكان هي الضرورة الغيرية، الإمكان الوجوب من الضرورة الذاتية. زين، هذه نسبة علاقة الموضوع، لا الموضوع لوحده ولا الحكم لوحده، وإنما نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة الحكم إلى الموضوع هي النسبة، لا تمثل لا الحكم ولا الموضوع، وإنما هي نسبة الحكم إلى الموضوع. بعد ما نتكلم عن الإمكان، حتما عندنا طرفين، عندنا خصوصية وعندنا موضوع، النسبة والعلاقة لا الحكم ولا الموضوع. فكل كلامنا الحين كلامنا عن هذه النسب، هذه العلاقات بين الممكن مثلا و يعني بين الموضوع وخصوصياته الإمكانية، بين الموضوع هو الله مثلا العلة وخصوصياته. في سؤال هنا؟ يوم انا دخلنا متأخرين، كان 45 دقيقة يتفقون. ان شاء الله الدرس اللي بيجي نكمل بالعلة واقسامها. حاولوا تراجعون القواعد والدروس عشان معلومات سهله، لكن يعني بنكررها دائما. حاولوا تصير خلاص بديهية حاضرة عندكم، وش الفرق بين الوجوب والإمكان، الفرق بين الخصوصية والموضوع، علاقة الإمكان والوجوب بعضهم البعض، علاقة الحدوث الزماني والحدوث الذاتي، القدم الزماني والقدم الذاتي بعضهم البعض. هذه نقاط مهمة، تعتبر نقاط أساسية إلى فهم العقيدة. جبر الفلسفي مثل بيين لكن الجبر الفلسفي. بعد في الأقسام العلمية بيين الجبر الفلسفي. الفصل الثالث. طبعا أنا أتكلم بشكل مفصل عن الجبر الفلسفي. أتكلم عن نفسي لما ندخل في التوقيت. لكن في الأقسام العلمية بيين معنى الجبر الفلسفي. بكرة إن شاء الله. بكرة الساعة 3. الله يعطيكم العافية.